إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. نقرأ بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حدثنا حميد عن أنس قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال: كنا نقنت قبل الركوع وبعده. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا أيوب عن محمد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده، فيه مسائل. المسألة الأولى: القنوت يشرع في نوعين من الصلوات، يشرع في صلاة الوتر، ويشرع عند نزول النوازل في الصلوات الخمس. يعني يصح أن تقنت للنازلة في الفجر، ويصح أن تقنت للنازلة في الظهر، ويصح أن تقنت للنازلة في المغرب وفي العصر وفي العشاء. هذا يسمى قنوت النازل. فتفرق بين القنوتين: النوع الأول القنوت في صلاة الوتر من صلاة الليل، والنوع الثاني القنوت المسمى بقنوت النوازل. فهذا يشرع في الصلوات الخمس في الركعة الأخيرة قبل الركوع أو بعد الركوع، كما دلت عليه أحاديث الباب. مسألة: المسألة الثانية، قنوت الوتر في حديث أبي ثبت أنه قنت صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع، وفي حديث أنس مطلق ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع. فهذه سنة إيش؟ تنوعية، تجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع. يعني لك أن تقنت، إذا أردت تطبيق السنة فنوع كما نوع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سألت عن الأكثر من حال الرسول، فالذي يبدو أن الأكثر من حال الرسول أنه كان يقنت بعد الركوع، كان يقنت بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. مسألة: قنوت النازلة، قنوت النازلة وهو الذي ذكره أنس في حديث الباب أنه قنت في صلاة الصبح، قنت في صلاة الصبح، هذا من باب قنوت النوازل، لنازلة نزلت بالمسلمين حين ذاك، فقنت الرسول قبل الركوع. وأورد المحقق الشيخ الأرناؤوط في الهامش قال: أخرج البخاري ومسلم من طريق عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده؟ قال: قبله. قال: فإن فلانا أخبرني عنك، قلت: بعد الركوع. فقال: كذب، وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم لأنهم قتلوا هؤلاء القراء قتلوهم. فمكث صلى الله عليه وسلم يقنت لقنوت هذه النازلة بسبب أنهم قتلوا القراء شهرا يدعو عليهم يقول اللهم رعل اللهم لعن رعل وذكوان ولحيان يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم لما فعلوه بهؤلاء القراء الذين حفظوا القرآن الكريم. ومعلوم أن طريقة السلف في حفظ القرآن الكريم إنما كانت حفظ بعلم كما قال ابن أبي ليلى كانوا إذا قرأوا 5 آيات لا يجاوزهن حتى يعلم يقرأهن ويعلموهن ويعملوا بما فيهن. فمعنى هذا أن هؤلاء من القراء معهم قرآن كثير معناته معهم علم كثير عنهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال المحقق وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب قال سأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع عن بعد الفراغ من القراءة فقال لا بل عند فراغ من القراءة. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من طريق هشام الدستوائي عن قتادة وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي من طريق مجلس ومسلم وأبو داود من طريق أنس بن سيرين وأحمد من طريق حنظل السدوسي 4 عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه المسألة في قضية قنوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب سببه أن هذه الأحياء خفرت العهد الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه والذي بمقتضاه أرسل إليهم هؤلاء القراء ثم مكث يدعو عليهم شهرا ثم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يلعنهم أو يتوب عليهم إلى الآية. فنسخ الله عز وجل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه لا ليس لك أن تدعو على هؤلاء إنما كل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة المداومة على القنوت في الصلوات المفروضة سواء في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء ليست من السنة. نعم داوم الرسول شهر لكنه بعد الشهر ترك. والمالكية يتمسكون بما ورد عن أنس وأظن يتمسكون بأمور أخرى ورد عندهم في ذلك في المداومة على القنوت في صلاة الفجر. وهذا يبدو والله أعلم أنه لا أصل له في المداومة مو لا أصل له في نفس الفعل. أصل القنوت في الفجر ثابت في قنوت النازل لكن المداومة ليس بثابت. والعلماء رحمهم الله يراعون خلاف مالك وأصحابه في هذه المسألة فلا يتشددون كثيرا لكنهم يقولون أن المداومة خلاف السنة. فالإنسان إذا احتاج أن يصلي ويقنت في صلاة الفجر قنت قبل الركوع أو بعد الركوع في الركعة الأخيرة. مسألة قنوت النوازل لا يكون إلا بأمر الإمام لا يفعله الإنسان اجتهادا منه. ونحن لاحظنا يمكن أنتم إحنا من دون الناس لاحظنا خطورة هذا القنوت يستعملونه وسيلة من وسائل شحن قلوب الناس على ولاة الأمر ويستعملونه وسيلة من تهييج عواطف الناس. ولذلك لا أحد يقنت إلا بأمر وتوجيه من جهة ولاة الأمر. لا نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم كلما نزلت نازلة اجتهدوا ودعوا من عندي أنفسهم. حصل طاعون عمواس لا نعلم أنهم قنتوا من أجل طاعون عمواس. حصلت فتن ومشاكل لا نعلم أنهم قنتوا من أجل هذه الفتن والمشاكل. فالقضية كلها ترجع إلى أمر الإمام. فلا يتصرف الإمام في القنوت ويدعو إلا بالتوجيه من ولاة الأمر الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الوتر آخر الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وانتهى وتره حين مات في السحر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل.
أقول تقدم للمصنف رحمه الله في باب ما جاء في الوتر أنه أورد حديث خارجة بن حذافة العدوي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فتضمن هذا الحديث ذكر بداية وقت صلاة الوتر بدايتها من بعد صلاة العشاء. أما في هذا الباب فأورد المصنف رحمه الله آخر صلاة الوتر متى تكون، فقال باب ما جاء في الوتر آخر الليل. وفيه مسائل. المسألة الأولى، الوتر يبدأ من بعد صلاتك للعشاء، وترك يبدأ من بعد صلاتك للعشاء، لك أن توتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، كل ذلك أوتره أوتر فيه صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يختار الأيسر له من ذلك. وهذه أيضا سنة إيش؟ تنوعي، لك أن توتر أول أول الليل ولك أن توتر أوسط الليل ولك أن توتر آخر الليل. مسألة، أيهم أفضل، الوتر في أول الليل أو في آخر الليل؟ نقول مطلقا كذا الوتر في آخر الليل أفضل، الوتر في آخر الليل أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الباب قال فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، فهذا نص، فالوتر آخر الليل أفضل. لكن قد تكون الفضيلة نسبية، فمن لم يثق في نفسه وأراد أن يأخذ بالعزيمة أوتر في أول الليل، أما من أراد وثق في نفسه واستطاع أن ينال الفضيلة فالوتر آخر الليل. واضح؟ يعني نحن نقول الوتر آخر الليل أفضل بنص كلام الرسول، لكن بالنسبة لكل شخص قد يكون هذه الفضيلة بالنسبة لك أنت أن توتر بعد صلاة العشاء مباشرة، لأنه ما تضمن نفسك أنك راح تقوم آخر الليل، يا دوب إحنا نقوم وقت صلاة الفجر ونقوم نصلي، ما أقدر والله، الله صلي بعد العشاء على طول. لا والله وثقت من نفسك أنك تستطيع القيام آخر الليل قبل صلاة الفجر، فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي حديث قال فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر، وهنا قال فهو أفضل، فإن صلاة قراءة الليل محظورة، يعني تحضرها الملائكة ويحضرها القلب. خلاص. مسألة، السحر ساعة خفيفة في آخر الليل خفية، وبالأسحار هم يستغفرون، فالإنسان يعني إذا ملك أن يقوم بساعات السحر ويصلي صلاة الليل ويوتر فهذا أفضل. وممكن أنت تقسم الصلاة، ممكن بعد صلاة العشاء تصلي 4 ركعات 6 ركعات ثم في آخر الليل تقوم تصلي 3 ركعات، وممكن تصلي 4 ركعات مثلا بعد صلاة العشاء ثم توتر بواحدة إذا قمت قبيل الفجر، لا حرج في ذلك، وبذلك تنال العزيمة والفضيلة. العزيمة أنك قم صليت من الليل 4 ركعات أو 6 ركعات، والفضيلة أنك جعلت آخر صلاتك بالليل وترا. فهذا أمر مستحب يسوس به المسلم نفسه، يسوس به المسلم نفسه. ترى البدن مثل ما تسوس المطية، إن كانت دابة إن كانت سيارة تسوسها تراعيها تشوف إيش الأنسب لها، تفعل هذا أيضا مع نفسك ومع بدنك. يدل على هذا الكلام قال من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. طب يا شيخ اللي صلى في أول الليل ما له فضيلة؟ أقول لك إلا، الرسول قال أفضل. طب ما وجه الدلالة؟ أقول لك أفضل إنما تكون بعد مساواة الأمرين في أصل الفضيلة. وهذه قاعدة عند العلماء في التفضيل، أن المفاضلة بين أمرين تقتضي تساويهما في أصل الفضل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل أن السيف أمضى من العصا؟ أنت لما تقول السيف أمضى من العصا كأنك سويت السيف فنقصت حق السيف. فلما قال الرسول عن أول الليل وآخر الليل قال هذا أفضل، دل أنه ذاك إيش له فضيلة لكنها أقل، فاستوي في أصل الفضيلة. وهذه نكتة يذكرها دائما علماء البلاغة، يقولون أفعل التفضيل هل هو على وجهه أو على غير وجهه، وهذه يتكلم عنها حتى علماء التفسير. حتى علماء التفسير في آيات استعمل خير بين أهل النار وأهل الجنة، فيقول لك هنا أفعل التفضيل في خير على غير وجهه، لأنه لا مساواة بين أهل النار وبين أهل الجنة حتى نقول هذا أفضل من هذا، إنما هذا خرجت أفعل التفضيل عن وجهها. إيش هو وجهها؟ أنها تقتضي مساواة الاثنين فيما بينهم. انتبهوا لهذا الباب اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من نام عن الوتر أو نسيه. قال: حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهب.
أقول هذا الباب فيه مسائل: باب في من نام عن وتره أو نسيه، باب في من نام عن وتره أو نسيه. النسخة اللي عند الشيخ اللي قرأ منها الشيخ قال باب ما جاء، هل هناك فرق؟ نقول نعم، الغالب عند أهل التصنيف على التبويب في الأحاديث أنهم إذا قالوا باب ما جاء في كذا أن مقصوده فقط رواية ما جاء في هذا المعنى دون يعني شيء معين، فقط يورد ما جاء فيها، وهذه يستعملها كثير الترمذي رحمه الله في السنن. أما إذا بوب الباب ولم يقل كلمة ما جاء إنما بوب الباب بأمر معين فهو يقول إنه هذا الباب معقود لهذه المسألة وما أوردته في هذه المسألة يدل عليه. اختلاف النسخ هنا يجعلنا نقول أن هذا التبويب بهذه الصورة بدون كلمة ما جاء مقصود عند المصنف. وفي الباب مسائل: النوم عن الوتر مثل النوم عن الفريضة، أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة: إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أقول كذا في الوتر، يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو إذا ذكر، لكن ما قال كلمة كفارة. ليش؟ لأنه ليس بواجب كالصلاة المفروضة، إذن الصفة الأولى لقضاء سنة الوتر أن تصليه من النهار كما كنت تصليه من الليل. صلي كنت 5 ركعات صلي 5 ركعات، كنت صلي 7 ركعات صلي 7 ركعات، كنت صلي ركعة صلي ركعة، ما على ما كنت توتر أوتر، على ما كنت توتر أوتر، خلاص. الصفة الثانية جاءت في غير هذا المحل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن صلاة الوتر صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. فهذه صفة وهذه صفة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء سنة الوتر مثلا، وعلى هذا الأساس يكون قضاء سنة الوتر من السنن المشروعة، يكون قضاء سنة الوتر من السنن المشروعة مثلا. ومتى يكون القضاء؟ ما يكون القضاء بين أذان الفجر وبين صلاة الفجر، لأن الرسول نهى أن يصلي المسلم بين أذان الفجر وصلاة الفجر غير ركعتي الفجر، ما هذا ليس وقت قضاء. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متى يقضيهما؟ أقول يقضيهما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يقضيهما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يقضي الوتر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني دخول وقت جواز الصلاة. هذا هو المشروع في قضية قضاء صلاة الوتر، في قضية صلاة الوتر، لأن هذا الأمر إن شاء الله لا يفوت، فيقضيها بهذه الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة قول محمد بن يحيى الذهلي عن حديث أبي سعيد الخدري أوتروا قبل أن تصبحوا، أنه يدل على أن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي سعيد قال رسول الله فمن نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، أنه حديث واهي. أقول أورده المصنف رحمه الله لإعلال رواية حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لكن المحقق أفاد في الهامش أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم ينفرد بذلك، لم ينفرد بذلك، فدل هذا على انتفاء هذه التهمة. وهذا يجعلنا ننبه على مسألة كثير من الإخوة لا ينتبهون لها. هذا محمد بن يحيى الذهلي إمام كبير من أئمة أهل العلم في طبقة شيوخ البخاري، بل روى عنه البخاري في الصحيح محمد بن يحيى الذهلي، رغم ما كان بينهما بعد ذلك من المشاكل، هذا إمام بلا شك. كيف يجي واحد يجي واحد يتكلم بهذه الصورة ويرد كلامه من المتأخرين، يرد كلام هذا الإمام مع التسليم أنه هؤلاء الأئمة الكبار بلغوا شأوا، يعني بلغوا مقدارا ومحلا من العلم والاطلاع على الأحاديث والروايات والطرق ومعرفة أحوال الرواة والرجال بما تتكاثر عنه علومنا في هذا الوقت، خاصة وحالنا في الكتب ما هو معلوم، مع ذلك نقول لك نحن نتكاثر عن العلم بحالهم، فكيف نقبل كلام المحقق؟ يقول لك انتبه، كلام العالم من الأئمة هؤلاء الكبار يأتي على صور انتبه لها، إما أن يأتي كلاما مطلقا يفيد أنه سبر جميع الروايات والطرق وحكم بكذا، وإما أن يأتي كلام متعلق بطريق بعينه، براوي بعينه، بحال بعينه. فإذا كان جاء كلام هؤلاء الأئمة على الحال الأول ترى لا يسعنا مخالفتهم بسهولة، لأنه نحن نسلم ونذعن باطلاعهم ومعرفتهم، ونقول يعني الأمر هنا على التخير، من أراد أن يأخذ بكلامهم فكلامهم محل اعتبار لأنهم أعلم وأدرى. ومثل هذا العالم حينما يقول لا يصح حديث في كذا أو ما جاء في حديث كذا لا يصح أو حديث كذا فلان هذا غير صحيح أو غير كذا، فهو كلام لك أن تعتمده وتتابعه، لأنه كلام إنسان عالم عارف بالطرق وبالروايات. أما إذا جاء كلامه يتعلق برواية معينة بدون ما يشعر بالاطلاع على الطرق، فأقول لك لا هنا كلامه لست ملزما به. إذا وجدت طريق آخر أو وجدت أمور أخرى تخالف هذا الكلام فلك أن تعتبره. لما؟ نقول لأنه هو لم ينفي هذا، هو إنما نفى فقط ما يتعلق بهذا الطريق. هنا الإمام محمد بن يحيى الذهلي تكلم على الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم على اعتبار أنه تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وبعدين لم يستدل على بطلانه بطرق أو بأنه قال أنا سبرت الرواية، لا إنما استدل برواية حديث آخر رأى أنه في معناه يخالف هذا، عندها نقول هذا حكم على الحديث باعتبار رواية معينة، فإذا جاء عندنا ما يخالف هذا الاعتبار لزمنا أن نأخذ بهذا الأمر الذي جاء. طبعا إيش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أن تعلم أن الذين يعتبرون أن كلام الأئمة العلماء من أئمة الجرح والتعديل على طول لا يسعنا مخالفته فيه نظر، فيه نظر، ووجه النظر أن المسألة فيها التفصيل الذي أنت سمعته، فإن كلام الإمام قد يكون خرج مخرج الحكم العام والذي يدل على الاطلاع والسبر للروايات، وقد يكون خارج مخرج الحكم الخاص المتعلق برواية معينة لراو معين بلفظ معين عن راو معين. فلا تعامل هذه كهذه، هذه اللي نقول لك فيها نعم ما يسعنا مخالفتهم، لكن تبقى المسألة هنا أنه نحن نقول من أخذ بهذا وبكلامهم فاعتبره أخذها متابعة لهم هذا يسائغ، ومن خالف بأمور رآها ورأى أنها أفضل أو رأى أن هذه الطرق لا يسعه مخالفتها فهذا يسعه. هذه النقطة لازم تنتبهوا لها. متى يعني يقوى هذا الكلام؟ يقوى هذا الكلام إذا كانت الطرق التي أنت وجدتها في كتب معتبرة عند أهل العلم. أما إذا كانت الطرق وجدتها في أجزاء ونسخ غريبة ما اطلع عليها أهل العلم وكذا، وجيتني بهذا السند من هنا وتبغى تلغي كلام الأئمة، أقول لك لا يا أخي، حدك الكلام ليس بهذه الصورة. واضح؟ فنحن هنا اعتبرنا كلام المحقق في الهامش، علق المحقق في الهامش على ما نقله ابن ماجه رحمه الله من كلام محمد بن يحيى الذهلي بقوله كيف هذا ولم ينفرد، طبعا هذا مو عندك، هذا بس عندك، كيف هذا ولم ينفرد به عبد الرحمن، فقد تابعه محمد بن مطرف كما سلف وهو ثقة ومن فوقهما ثقات. نقول هذه هذا التعليق معتبر وصحيح، وبالتالي نحن لا نوهن رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه بأنه قال قال رسول الله من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن زيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله فيما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة، فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما سلم. قال أبو الحسن حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، وأنها زعمت أنه كان يصلي العشاء الآخرة ثم يصلي بعدها أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه فينام وطهوره مغطى عنده وسواكه، فيبعثه الله في ساعته التي يبعثه من الليل، فيقوم إلى وضوئه فيستاك ويتوضأ، ثم يقوم إلى مسجده فيقرأ أم الكتاب وسورة من القرآن، ثم يركع ثم يقرأ أم الكتاب وسورة من القرآن ويركع، حتى ركع ثمان ركعات لا يقعد في شيء منها حتى تكون ثامنة، فيقعد ويسأل الله ويدعو ويرغب إليه، ثم يقوم فيقرأ التاسعة، ثم يركع ثم يقعد فيدعو ويرغب إليه، ثم يسلم تسليمة شديدة توقظنا، ثم يقرأ أم الكتاب وهو قاعد وسورة من القرآن، ثم يركع وهو قاعد، ثم يسجد سجدتين بهما. قالت: فلم تزل تلك صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن، ثم نقص ثنتين من التسع فجعلها سبعا وركعتين وهو قاعد حتى قبض. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. قال ابن ماجه: حميد ابن عم وكيع.
اليوم نسختك مرة في أشياء زايدة. طيب، هذا باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقنوت فاتتني مسألة ما نبهت عليها، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كلما أوتر يقنوت، ولذلك بعض الصحابة كان يرى أنه لا قنوت طوال العام إلا في رمضان، لا قنوت في الوتر إلا في رمضان، وهذا يدل أنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أوتر قنت. ومن نقل عن الرسول أنه أوتر وقنت في غير رمضان دليل على أن الرسول كان يقنت في غير رمضان. إذن المداومة على القنوت خلاف السنة، وأن التنويع هو السنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقنت كلما أوتر. هذه المسألة فاتتني أن أنبه عليها في ذاك الباب. هذا باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، فيه مسائل. المسألة الأولى، أيضا هنا سنة التنوع، فيجوز أن توتر بثلاث، ويجوز أن توتر بخمس، ويجوز أن توتر بسبع، ويجوز أن توتر بتسع، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: في الوتر بثلاث لك صفتان، الصفة الأولى أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة وتنوي هذه كلها أنها وتر. الصفة الثانية ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب. صفتها كما جاء في حديث أبي أنه كان يوتر بثلاث ركعات لا يجلس في وسطهن، إنما يجلس في آخره. وينبغي للإمام إذا صلى بالناس وأراد أن يوتر بهذه الصفة، لأن الناس يجهلونها، أن ينبههم على ذلك عشان لا تحدث مشكلة أو يظنونه سهو وما يسجد السهو فيصير مشاكل، فأحسن ينبههم مرة أو مرتين قبل أن يصلي على هذه الصفة. مثلا الوتر بخمس والوتر بسبع والوتر بتسع، الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد الركعات سردا لا يجلس في وسطهن، إنما يجلس في آخرهن. فإذا أوتر بخمس جلس في الرابعة والخامسة، وإذا أوتر بسبع جلس في السادسة والسابعة، وإذا أوتر بتسع جلس في الثامنة والتاسعة صلى الله عليه وسلم. إيش جلس يعني؟ للتشهد، فيسرد الركعات سرد ويكون جلوسه في الركعة قبل الأخيرة للتشهد مثل الأوسط، وفي الركعة الأخيرة للتشهد الأخير. هذه كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. مسألة ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع، فلما بدن أي زاد عليه اللحم صار يوتر بسبع ركعات، يوتر بسبع ركعات. الحديث الأخير الذي أورده المصنف ضعيف السند من جهة ضعيف الحديث من جهة السند، سند الرواية، لكن متنه ثابت. أشار إلى هذا أشار المحقق لأنه صح عن عائشة عند مسلم وأبي داود وغيرهما، قالت: لما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. ولمسلم وابن حبان قال من حديثها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فيها بشيء إلا في آخرها. فهذا الحديث يفيد أن هذه الصفة الواردة في حديث أم سلمة ثابتة، وإنما التضعيف من جهة سند الرواية، من جهة سند الرواية فقط، أما المعنى فهو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرواية التي ذكرها المحقق في الهامش عن عائشة فيها الزيادة عن 11 إلى 13 ركعة، وهذا يفيدكم أن ذكر 11 ركعة ليس هو منتهى وتره صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين، وثبت أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، فيصير المجموع كم؟ 15 ركعة. والصحابة بإجماع منهم أنهم كانوا يزيدون عن ذلك إلى 23 ركعة، فدل ذلك أن صلاة الليل ليست محدودة بحد، ليست محدودة بحد. وثبت عن أهل المدينة، من عمل أهل المدينة أنهم كانوا يصلون من الليل صلاة الليل والوتر بسبع وثلاثين ركعة، 37 ركعة يصلوا صلاة الليل. فالزيادة عن 11 ركعة ليست خلاف السنة وليست بدعة. قد تقول يا شيخ كيف ما هي خلاف السنة؟ أقول يا أخي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصريحة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الضمنية. الضمنية هي ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم باتفاقهم وإجماعهم، فكونهم اتفقوا على الزيادة على 23 ركعة يدل على مشروعية ذلك وأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة بغير فعله. الآن خذوا مثال في الحج، وهذه كثير ما يغلط فيها بعض طلبة العلم في الحج، من خالف فعل الرسول فصعد إلى عرفة يوم 9 ولم يأتي إلى منى يوم 8، فعل هذا سنة ولا خلاف السنة؟ غلط، هذا فعله سنة لكنه غير السنة الفعلية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الرسول أما قرع عروة بن المدرس على أنه أتى إلى عرفة في اليوم 9 فقط وما جلس في منى، أقره ولا ما أقره؟ خلاص دليل. لذلك الأخ استدرك قال الظاهر، يعني انتبه أنا عارف المدرب، فأنا كده على طول قلت خلاص تفهموا أنتم بس مو من أجل التعقب عليه، فهمتوا؟ فتنتبه سنة الرسول قول وفعل وتقرير. في الحج أفعال الرسول سنة. طيب في اليوم 10 الرسول رمى ونحر وحلق وطاف، من خالف في ذلك خالف السنة؟ من خالف الترتيب خالف السنة؟ نقول لا، هو خالف الفعل لكنه وافق السنة القولية، افعل ولا حلق. انتبهتوا لهذا؟ انتبهوا لهذا. وفي بعض الناس يعني ما ينتبه، يقصر السنة على أمر معين فقط، يظن أنه هذا هو السنة فقط، وهذا خطأ، هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة، لكن هذا ثبت بفعله وقوله، هذا ثبت بقوله، هذا ثبت بتقريره صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب إلا بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر في السفر. قال: حدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شعبة عن جابر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى قول ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد عليهما، يفيد أنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من النوافل في الرواتب غير الصلاة المفروضة، ولذلك جاء عن ابن عمر عند مسلم أنه قال: لو كنت متنفلا لأتممت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في السفر، فهذا دليل أن ابن عمر لم يكن يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب. ونعم لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر صلى السنن الرواتب، إنما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى لما فتح مكة، صلى في الضحى، فقيل هذه صلاة الفتح، وقال العلماء هذه صلاة الضحى، وثبت أنه كان يصلي من الليل صلاة الليل بنص حديث ابن عمر وبنص رواية جابر لما ذكرت، لا، وفي حديث جابر ذكر أنه ترك صلاة الوتر. فالرسول كان يحافظ من صلاة التطوع في اليوم والليلة على صلاة الوتر، وكان يتركه أحيانا كما في حجة الوداع في حديث جابر، كما في حجة الوداع في حديث جابر. مسألة قول ابن عمر سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهو تمام غير قصر، يريد أن يبين أن من صلى ركعتين في سفر فأجره وفضله كمن صلى أربعة في الإقامة، أو كمن صلى أربعا وهو مسافر، لأن المسافر يجوز له الإتمام ويجوز له القصر، وإنما القصر إيش؟ رخصة، وإنما القصر رخصة. فهو يقول من صلى في السفر ركعتين كمن صلى أربع، كمن صلى أربع، فهي تمام غير قصر، يعني أجرهما سواء. من يقول حديث آخر في موضع آخر بهذا المعنى؟ لا هذه غير في الحي في رمضان قال الشهران لا ينقصان. إيش معنى لا ينقصان؟ أجرهم. يعني إن صمت رمضان 29 أو صمت رمضان 30 فالأجر كامل. واضح؟ كذا في السفر إن صليت الصلاة قصر ركعتين فأنت صلاتك تمام غير قصر، يعني غير ناقصة الأجر، لك الأجر تاما كمن صلى 4. طيب قال والوتر في السفر سنة. أقول نعم ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في السفر، وثبت أنه تركه كما في حديث جابر. نعم في حجة النبي. الباب الذي يلي.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
نعم هذا الباب فيه الدلالة على الأمور التي ذكرتها لكم بالنسبة لعدد صلاة الليل، فكان يستفتح صلاة الليل بركعتين وكان يصلي بعد الوتر ركعتين، وهذا يفيد أن ذلك لا يعارض كون آخر الصلاة بالليل وتر، أنه لا يعارض كون آخر الصلاة بالليل وتر. كما أنه يفيد، وهذه مسألة ثانية، أنه يجوز أن يصلي الإنسان الصلاة بعضها وهو قاعد وبعضها وهو قائم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي من الليل فيصلي الصلاة وهو قاعد، حتى إذا جاء للركوع قام وقرأ شيئا من الآيات ثم ركع عن قيام صلى الله عليه وسلم. فهذا، وأنا أرى بعض الناس يفعله في صلاة التراويح وهو سنة، يعني لما يصلي وراء الإمام يتعب فيبدأ الصلاة وهو جالس، لما يقرب الإمام من الركوع يقوم يوقف ويقرأ معاه يسمع معاه الآية الآيتين اللي عليه بعدين يركع معاه عن قيام. هذه سنة ترونها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام، سواء فعلتها وأنت صحيح قوي أو فعلتها وأنت ضعيف أو فعلتها وأنت مريض، كل هذا لا حرج فيه ولك إن شاء الله أجر فيه، لأن صلاة التطوع لك فيها أجر، لا يشترط فيها أن تصليها عن قيام، فإن جعلت بعضها قائم وبعضها جالس جالس كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كنت ألفي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي. قال وكيع تعني بعد الوتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع.
نعم هذا الباب فيه مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الوتر وصلاة الليل، ومشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذه السنة إنما تكون في البيت لا في المسجد، فلم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في المسجد، إنما فعلها في البيت. والرواية التي جاءت بالأمر إذا صلى أحدكم الفجر سنة الفجر راتبة الفجر فالاضطجع على شقه الأيمن رواية معلولة عند أهل العلم، إنما ثبت هذا من فعله في بيته صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يفعله فليفعله في بيته كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أجي ألاقيكم في صلاة الفجر مسدحين في المسجد. هذا ما هو سنة، هذا ما هو سنة. نعم
قال رحمه الله: باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال: حدثنا أحمد بن سنان قال: حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت، فقال: ما خلفك؟ قلت: أوترت. فقال: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. قال: حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: فيه مشروعية صلاة الوتر على الراحل ومثل الراحل السيارة. المسألة الثانية: هذا عند العلماء في السفر، هذا عند العلماء في السفر أنه كان يوتر على راحلته أو على دابته إذا كان مسافرا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: فيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، فإنه باستقراء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستقراء ترى من الأدلة التي يستطيع العلماء الاستنباط منها. باستقراء صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي صلاة فرض على راحلة، لم يصلي صلاة فرض على راحلة، فكونه صلى صلاة الوتر على الراحلة هذا استدل به الجمهور على أن صلاة الوتر ليست بواجب، فهذا من ضمن أدلة الجمهور على عدم وجوب صلاة الوتر. مسألة فيه أن العالم ينبه الطالب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر في تنبيهه لهذا الطالب الذي تأخر عن الركب لأجل أن يصلي صلاة الوتر، فعلمه قال: لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على راحلة. مسألة: هذه الأحاديث عن ابن عمر في كذا وفي كذا وفي كذا وكلها في أحوال سفر يفيدكم أن ابن عمر قديش كان يتلازم ويتابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يلازم ويتابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش الفائدة من هذا الكلام يا شيخ؟ أقول لك عشان من نجي نتكلم عن اللحية ونقول لك ابن عمر أخذ مزادة عن القبضة، كيف يجي في بالك أن ابن عمر يخالف سنة الرسول؟ ها؟ نحن نكرر لك هذه كل ما تجي فائدة نكررها. اللي بعده:
قال رحمه الله: باب ما جاء في الوتر أول الليل. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: وأنت يا عمر؟ فقال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. قال: حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال أنبأنا محمد بن عباد قال: حدثنا يحيى ابن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فذكر نحوه.
هذا الحديث هو اللي جعلني أقول ما سبق، أنه مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة الوتر آخر الليل أفضل لأن القراءة محظورة، لأنها صلاة محظورة، هذا الذي جعلني أقول. وقد يكون هذا أيضا الفضيلة نسبية، ففي حق من لا يستطيع قيام آخر الليل. انظروا إلى الرسول ماذا صنع مع أبي بكر؟ قال: أنت أخذت بالأوثق وأنت أخذت بالقوة، ما دخل مع سارة القضية قضية أفضل، سارة القضية قضية ليش؟ لأنه المقصود أن تحصل الصلاة، أن تحصل صلاة الوتر، هذا المقصود. فإذا كان الأوثق في حقك أنك تصليها أول الليل بعد صلاة العشاء، فما تصير القضية قضية فضيلة، تصير القضية قضية أنه هذا الأوثق بالنسبة لك خلاص، وإنت قضيتك أنك تقدر تقوم بهذا، ما صارت مجال للمفاضلة، هذا أيسر له كذا ويوثق به، وهذا أيسر له كذا ويوثق بي، فكل واحد يفعل بهذا. فأنا بنيت على هذا الحديث كلام السابق في أسئلة يا سيد. يلا بسم الله.
السلام الله عليكم. شيخنا يقول: الفصل في صلاة الليل لم يثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في أحاديث الباب،
فهمت أنت شيء من السؤال؟ أنا زيك مقوم في اللي بعده.
سأل الله
اللي كان السائل عنده جرأة يشرح يقوم يشرح. خلاص اللي بعده.
لعله يقصد الخمس والسبع لم يأتي فيها فصل.
طيب هذا اللي احنا قلنا
إيش؟ سلام واحد. ما يجلس في آخر ركعة. ثم
بس هي في الثلاثة ركعات ثبت هذا. لكن في الخمسة والست والسبعة والتسعة يجلس في الثامنة والتاسعة، يجلس في الخامسة، يجلس في الرابعة والخامسة، يجلس في السادسة والسابعة. قررنا. ها؟
بدون سلام.
بدون سلام. يجلس كات الشهود الأول جزء الشهود أول تشهد ثاني منفصل.
الله عليك. شيخنا هذا يقول ما حكم العطور الكحولية؟
الكلام في العطور في الكحول، الكلام في الكحول في العطور كالتالي. نقول الكحول في العطور لها ثلاثة أحوال: أن تكون الكحول في العطور بنسبة غير مسكرة، يعني نسبة قليلة غير مسكرة وغير ذات تأثير، يعني لو أمكن تعاطيها شربا لا تحدث سكر، فهذه لا حرج فيها ولا في بيعها ولا في شرائها. الثاني أن تكون النسبة كبيرة جدا، بحيث أن ترى الكحول مادة سامة، بحيث أنه لو أحد تعاطاها كأنه تعاطى السم، فهذه أيضا لا تأثير فيها، لا مانع منها أن تكون بنسبة كبيرة جدا. الحالة الثالثة أن تكون نسبة الكحول في العطور بنسبة مسكرة، بحيث أنك لو أخذت هذا العطر ومزجته بشيء آخر ثم شربته حدث الإشكال، فهذه النسبة هي التي نحكم عليها بأنها حكمها حكم الخمر، حكمها حكم الخمر، وذلك إذا أمكن تعاطيها، إذا أمكن تعاطيها. فمثل هذا النوع ينبغي الحذر منه واجتنابه والبعد عنه، لأنه قد يؤدي إلى أن يكون حكمه كحكم الخمر إذا ما مزج بغيره. أما طالما هي عطور كما هي وتستعمل بهذا الاستعمال العادي فلا حرج، لكن المشكلة تأتي من فين؟ إذا مزجت بغيره. ما أدري عندكم خبر ولا لا، الصياد لا يعرفه، بعض الأدوية التي تستعمل للكحة أو تستعمل للبلغم أو كذا يعرف أنها إذا أخذت ومزج بعضها ببعض أو مزجت مع أشياء أخرى تحدث السكر، تحدث السكر، لكنها كنسبة بهذه الصورة قد ما تتعاطى منها ما تسكر إلا بالفعل هذا. فما ما تأخذ حكم الخمر في بيعها وشرائها، لكن من تعاطاها ومزجها أخذت حكم الخمر. الحاصل أنه هذه النسبة من الكحول ليس مجرد وجود الكحول يعني أنها خمر، فلا تأخذ الخمر بهذا قطعا في النسبة القليلة وفي النسبة الكثيرة نهائي ما عندنا إشكال. كل الكلام في النسبة التي تؤدي إلى الإشكال إذا مزجت. من العلماء من يسد الباب يقول هذه لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا التعطر بها، من العلماء من يقول يجوز استعمالها والتعطر بها ما دام تستعملها على هذه الصفة بدون مزج. أما إذا كان يخشى من هذا أو فعل هذا فهذا حرام، لا يجوز لنا سير عندها تأخذ حكم الخمر. نعم. طبعا هذا الكلام في أصله فتوى صادرة من اللجنة الدائمة، ما هو كلام من راسي ولا من كيسي أنا جايبه، وكلام الشيخ الألباني في هذه المسألة كلام مخالف، لأنه كلام الشيخ أداره كله على مسألة وجود الكحول، فاعتبر أن الكحول وجودها أنها خمر مطلقا، وهذا غير كلام اللجنة الدائمة. بدليل كلام اللجنة الدائمة هو الراجح. بدليل إيش؟ ترى الكحول موجودة في أشياء كثيرة إحنا نستعملها. العيش هذا اللي تأكله فيه كحول، الفاكهة بين الشجرة تخرجها فيها كحول، عرف؟ الخميرة اللي تستعملها في العجينة فيها كحول. فما في نطلق القول أنه كل شيء دخل فيه كحول صار حكم حكم الخمر، لذلك لابد من التفصيل الذي فصلت به اللجنة الدائمة. اللي بعد شايفك بس ما أبغى أجاوب معك.
صلى الله عليك. يقول إذا استمرت النازلة أكثر من شهر فهل يستمر في الدعاء أم يتقيد
بالمرض؟ حسب توجيه ولاة الأمر، حسب توجيه ولاة الأمر، لا تخالف ولاة الأمر. نعم.
صلى الله عليكم. يقول والدي مديون بمبلغ من عمي، وتوفي عمي ثم توفيت زوجته وبقي الأولاد، وشاورت إخواني بدفع الدين فلم يرضى أحد، فهل بقي الدين على والدي؟
إذا أصحاب الحق الورثة تنازلوا انتهى الموضوع.
يقول أحسن الله إليكم، رجل كتب في الأوراق أنه طلق زوجته ولم ينوي الطلاق، لكن لأجل المال الذي تعطيه الدولة للمرأة المطلقة، فهل وقع هذا الطلاق؟
هذا وقع في عدة محظورات. المحظور الأول أنه بالكتابة طلق، خلاص هذا محظور طلق، فلا بد أن يتمم القضية ويعالج الموضوع من جهة الطلاق. الطلاق يبغى له رجعة، يحسب العدة ويحسب كذا، هل هي أول طلقة، هل هي ثاني طلقة، أو هي الطلقة مبتوتة. هذه أول مخالفة. ثاني مخالفة أنه غش ولاة الأمر، لأنه يريد أن يتقدم بهذه الورقة لكي يصرف لها ما يصرف للمطلقات، فهذا غش لولاة الأمر، هذا غش لولاة الأمر. ثالث أمر أنه تصرف بمثل هذا التصرف، يتصرف بمثل هذا التصرف يعني بما يؤذي بالزوجة، يعني يؤذيها. وانت الآن لما تقول أنا طلقت وسويت الورق وعملت، أنت بتؤذيها، لأن كذا قصرت عليها. مثلا هي من حقها ثلاثة طلقات، جعلت هذه الطلقة كأنها هدر كذا راحت، وما يدري الإنسان يعني في المستقبل ما قد يعتري. فينبغي عليك التوبة والاستغفار، وأن تعود وتصحح الأمر وتراجع الجهات المختصة في ذلك، وربنا يصلح الحال لنا ولك. نعم. ما يجوز.
صلى الله عليكم. يقول: تأخرت عن إخراج زكاة المال لمدة 3 أشهر، والآن يتعذر علي حساب السلعة، فهل علي أن أخرج 2 أو 3 أضعاف مما أخرجت السنة الماضية؟
لا، يعني يحسب كحساب السلعة في وقتها، كم كان حساب السلعة في وقتها قبل 3 أشهر ويخرجه، هذا يعني الواجب عليه. إن يبغى يسوي زيادة جزاء الله خير، ما يبغى يسوي زيادة خلاص، الذي يلزمه أن يخرج الزكاة عن قيمة السلعة حينما وجبت عليه، يعني قبل 3 أشهر. لا نلزمه بالأضعاف ولا بالضعفين، إنما يشوف السلعة في وقتها كم سعرها، يرجع لأهل الخبرة، يرجع للسوق، يرجع لكذا، ويشوف تقدير السلعة قبل 3 أشهر كم قيمتها، ويحسب الزكاة على هذا الأساس. ونسأل الله أن يعيننا وإياه. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين حديث من فاتته الركعتان بعد الظهر يقضيهما بعد العصر، والحديث الذي أورده الشيخ الألباني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر؟
ما في مخالف. الحديث يقول: من فاتته فليقضيهما بعد العصر، معناته يجوز الصلاة بعد العصر، والحديث كان لا يترك ركعتين بعد العصر، نفس القضية، ما فيها مخالفة. والرسول عليه الصلاة والسلام بين في حديث آخر أن وقت النهي بعد صلاة العصر إنما هو حينما تكون الشمس إيش؟ صفراء، أما والشمس بيضاء نقية فتجوز الصلاة. خلاص
الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في أبواب إقامة الصلاة والسنة فيها من سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله، وقد انتهى بنا الكلام إلى باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. نقرأ. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده. قال: حدثنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا مخلد بن يزيد عن سفيان عن زبيد اليامي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع. قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال: حدثنا سهل بن يوسف قال: حدثنا حميد عن أنس قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح فقال كنا نقنت قبل الركوع وبعده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن القنوت فقال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع.
نعم، هذا الباب باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده فيه مسائل. المسألة الأولى، القنوت يشرع في نوعين من الصلوات، يشرع في صلاة الوتر ويشرع عند نزول النوازل في الصلوات الخمس، يعني يصح أن تقنت للنازلة في الفجر، ويصح أن تقنت للنازلة في الظهر، ويصح أن تقنت للنازلة في المغرب وفي العصر وفي العشاء، هذا يسمى قنوت النازلة. فتفرق بين القنوتين، النوع الأول القنوت في صلاة الوتر من صلاة الليل، والنوع الثاني القنوت المسمى بقنوت النوازل، فهذا يشرع في الصلوات الخمس في الركعة الأخيرة قبل الركوع أو بعد الركوع كما دلت عليه أحاديث الباب. مسألة، المسألة الثانية، قنوت الوتر في حديث أبي ثبت أنه قنت صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع، وفي حديث أنس مطلق ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع، فهذه سنة إيش؟ تنوعية، تجوز قبل الركوع ويجوز بعد الركوع، يعني لك أن تقنت. إذا أردت تطبيق السنة فنوع كما نوع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن سألت عن الأكثر من حال الرسول، الذي يبدو أن الأكثر من حال الرسول أنه كان يقنت بعد الركوع، كان يقنت بعد الركوع صلى الله عليه وسلم. مسألة، قنوت النازلة، قنوت النازلة وهو الذي ذكره أنس في حديث الباب أنه قنت في صلاة الصبح، قنت في صلاة الصبح، هذا من باب قنوت النوازل لنازلة نزلت بالمسلمين حين ذاك، فقنت الرسول قبل الركوع. وأورد المحقق الشيخ الأرناؤوط في الهامش قال أخرج البخاري ومسلم من طريق عاصم الأحول قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت، قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك قلت بعد الركوع، فقال كذب، وإنما قلت وإنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا أراه كان بعث قوما يقال لهم القراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك، وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فكانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم لأنهم قتلوا هؤلاء القراء، قتلوهم، فمكث صلى الله عليه وسلم يقنت لقنوت هذه النازلة بسبب أنهم قتلوا القراء شهرا يدعو عليهم، يقول اللهم لعن رعل وذكوان ولحيان، يدعو عليهم صلى الله عليه وسلم لما فعلوه بهؤلاء القراء الذين حفظوا القرآن الكريم. ومعلوم أن طريقة السلف في حفظ القرآن الكريم إنما كانت حفظ بعلم، كما قال ابن أبي ليلى كانوا إذا قرأوا 5 آيات لا يجاوزهن حتى يقرأهن ويعلموهن ويعملوا بما فيهن. فمعنى هذا أن هؤلاء من القراء معهم قرآن كثير، معناته معهم علم كثير عنهم من علماء الصحابة رضي الله عنهم. قال المحقق وأخرج البخاري من طريق عبد العزيز بن صهيب قال سأل رجل أنسا عن القنوت أبعد الركوع عن بعد الفراغ من القراءة؟ فقال لا، بل عند فراغ من القراءة. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من طريق هشام الدستوائي عن قتادة، وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي من طريق مجلس ومسلم وأبو داود من طريق أنس بن سيرين، وأحمد من طريق حنظل السدوسي أربعتهم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه صلى الله عليه وسلم. وسيأتي إن شاء الله الإشارة إلى هذه المسألة في قضية قنوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو على أحياء من العرب، سببه أن هذه الأحياء خفرت العهد الذي بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه، والذي بمقتضاه أرسل إليهم هؤلاء القراء، ثم مكث يدعو عليهم شهرا، ثم نزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يلعنهم أو يتوب عليهم إلى الآية. فنسخ الله عز وجل هذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ليس لك أن تدعو على هؤلاء، إنما كل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة المداومة على القنوت في الصلوات المفروضة، سواء في صلاة الصبح أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء، ليست من السنة. نعم داوم الرسول شهر، لكنه بعد الشهر ترك. والمالكية يتمسكون بما ورد عن أنس، وأظن يتمسكون بأمور أخرى ورد عندهم في ذلك، في المداومة على القنوت في صلاة الفجر. وهذا يبدو والله أعلم أنه لا أصل له في المداومة، مو لا أصل له في نفس الفعل، أصل القنوت في الفجر ثابت في قنوت النازل، لكن المداومة ليس بثابت. والعلماء رحمهم الله يراعون خلاف مالك وأصحابه في هذه المسألة، فلا تشددون كثيرا، لكنهم يقولون أن المداومة خلاف السنة. فالإنسان إذا احتاج أن يصلي ويقنت في صلاة الفجر، قنت قبل الركوع أو بعد الركوع في الركعة الأخيرة. مسألة قنوت النوازل لا يكون إلا بأمر الإمام، لا يفعله الإنسان اجتهادا منه. ونحن لاحظنا، يمكن أنتم إحنا من دون الناس لاحظنا خطورة هذا القنوت، يستعملونه وسيلة من وسائل شحن قلوب الناس على ولاة الأمر، ويستعملونه وسيلة من تهييج عواطف الناس. ولذلك لا أحد يقنت إلا بأمر وتوجيه من جهة ولاة الأمر. لا نعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم كلما نزلت نازلة اجتهدوا ودعوا من عندي أنفسهم. حصل طاعون عمواس، لا نعلم أنهم قنتوا من أجل طاعون عمواس. حصلت فتن ومشاكل، لا نعلم أنهم قنتوا من أجل هذه الفتن والمشاكل. فالقضية كلها ترجع إلى أمر الإمام، فلا يتصرف الإمام في القنوت ويدعو إلا بالتوجيه من ولاة الأمر، بالتوجيه من ولاة الأمر. الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر آخر الليل. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق قال: سألت عائشة عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: من كل الليل قد أوتر، من أوله وأوسطه، وانتهى وتره حين مات في السحر. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع تحويل قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوله وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن أبي غنية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل.
أقول تقدم للمصنف رحمه الله في باب ما جاء في الوتر أنه أورد حديث خارجة بن حذافة العدوي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أمدكم بصلاة لهي خير لكم من حمر النعم. الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر. فتضمن هذا الحديث ذكر بداية وقت صلاة الوتر، بدايتها من بعد صلاة العشاء. أما في هذا الباب فأورد المصنف رحمه الله آخر صلاة الوتر متى تكون، فقال: باب ما جاء في الوتر آخر الليل. وفيه مسائل. المسألة الأولى: الوتر يبدأ من بعد صلاتك للعشاء، وترك يبدأ من بعد صلاتك للعشاء، لك أن توتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، كل ذلك أوتر فيه صلى الله عليه وسلم، فالإنسان يختار الأيسر له من ذلك. وهذه أيضا سنة إيش؟ تنوعية، لك أن توتر أول الليل، ولك أن توتر أوسط الليل، ولك أن توتر آخر الليل. مسألة: أيهم أفضل، الوتر في أول الليل أو في آخر الليل؟ نقول مطلقا كده الوتر في آخر الليل أفضل، الوتر في آخر الليل أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث الباب، قال فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل، فهذا نص، فالوتر آخر الليل أفضل. لكن قد تكون الفضيلة نسبية، فمن لم يثق في نفسه وأراد أن يأخذ بالعزيمة أوتر في أول الليل، أما من أراد وثق في نفسه واستطاع أن ينال الفضيلة فالوتر آخر الليل. واضح؟ يعني نحن نقول الوتر آخر الليل أفضل بنص كلام الرسول، لكن بالنسبة لكل شخص قد يكون هذه الفضيلة بالنسبة لك أنت أن توتر بعد صلاة العشاء مباشرة، لأنه ما تضمن نفسك أنك راح تقوم آخر الليل، يا دوب إحنا نقوم وقت صلاة الفجر ونقوم نصلي، ما أقدر والله، الله صلي بعد العشاء على طول. لا والله وثقت من نفسك أنك تستطيع القيام آخر الليل قبل صلاة الفجر، فاجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي حديث قال فإن خشي أحدكم الفجر فليوتر، وهنا قال فهو أفضل، فإن صلاة قراءة الليل محظورة، يعني تحضرها الملائكة ويحضرها القلب. خلاص. مسألة السحر ساعة خفيفة في آخر الليل خفية، وبالأسحار هم يستغفرون، فالإنسان يعني إذا ملك أن يقوم بساعات السحر ويصلي صلاة الليل ويوتر فهذا أفضل. وممكن أنت تقسم الصلاة، ممكن بعد صلاة العشاء تصلي 4 ركعات 6 ركعات ثم في آخر الليل تقوم تصلي 3 ركعات، وممكن تصلي 4 ركعات مثلا بعد صلاة العشاء ثم توتر بواحدة إذا قمت قبيل الفجر، لا حرج في ذلك، وبذلك تنال العزيمة والفضيلة. العزيمة أنك قمت صليت من الليل 4 ركعات أو 6 ركعات، والفضيلة أنك جعلت آخر صلاتك بالليل وترا. فهذا أمر مستحب يسوس به المسلم نفسه، يسوس به المسلم نفسه. ترى البدن مثل مسوس المطية، إن كانت دابة إن كانت سيارة تسوسها، تراعيها تشوف إيش الأنسب لها، تفعل هذا أيضا مع نفسك ومع بدنك. يدل على هذا الكلام قال من خاف منكم ألا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أول الليل ثم ليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخر الليل فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. طب يا شيخ اللي صلى في أول الليل ما له فضيلة؟ أقول لك إلا، الرسول قال أفضل. طب ما وجه الدلالة؟ أقول لك أفضل أفضل إنما تكون بعد مساواة الأمرين في أصل الفضيلة، وهذه قاعدة عند العلماء في التفضيل، أن المفاضلة بين أمرين تقتضي تساويهما في أصل الفضل. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل أن السيف أمضى من العصا؟ أنت لما تقول السيف أمضى من العصا كأنك سويت السيف فنقصت حق السيف. فلما قال الرسول عن أول الليل وآخر الليل قال هذا أفضل، دل أنه ذاك إيش له فضيلة لكنها أقل، فاستوى في أصل الفضيلة. وهذه نكتة يذكرها دائما علماء البلاغة، يقولون أفعل التفضيل هل هو على وجهه أو على غير وجهه، وهذه يتكلم عنها حتى علماء التفسير، حتى علماء التفسير في آيات استعمل خير بين أهل النار وأهل الجنة، فيقول لك هنا أفعل التفضيل في خير على غير وجهه، لأنه لا مساواة بين أهل النار وبين أهل الجنة حتى نقول هذا أفضل من هذا، إنما هذا خرجت أفعل التفضيل عن وجهها. إيش هو وجهها؟ أنها تقتضي مساواة الاثنين فيما بينهم. انتبهوا لهذا الباب اللي بعد.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من نام عن الوتر أو نسيه. قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر المديني وسويد بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل أن تصبحوا. قال محمد بن يحيى: في هذا الحديث دليل على أن حديث عبد الرحمن واهب.
أقول هذا الباب فيه مسائل: باب في من نام عن وتره أو نسيه، باب في من نام عن وتره أو نسيه. النص اللي عند الشيخ اللي قرأ منها الشيخ قال باب ما جاء، هل هناك فرق؟ نقول نعم، الغالب عند أهل التصنيف على التبويب في الأحاديث أنهم إذا قالوا باب ما جاء في كذا أن مقصوده فقط رواية ما جاء بهذا المعنى دون يعني شيء معين، فقط يورد ما جاء فيها، وهذه يستعملها كثير الترمذي رحمه الله في السنن. أما إذا بوب الباب ولم يقل كلمة ما جاء، إنما بوب الباب بأمر معين، فهو يقول إنه هذا الباب معقود لهذه المسألة، وما في وما أورته في هذه المسألة يدل عليه. اختلاف النسخ هنا يجعلنا نقول أن هذا التبويب بهذه الصورة بدون كلمة ما جاء مقصود عند المصنف. وفي الباب مسائل: النوم عن الوتر مثل النوم عن الفريضة، أما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الفريضة: إذا نام أحدكم عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أقول كذا في الوتر، يقول صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو إذا ذكر، لكن ما قال كلمة كفارة. ليش؟ لأنه ليس بواجب كالصلاة المفروضة، لأنه ليس بواجب كالصلاة المفروضة. إذن الصفة الأولى لقضاء سنة الوتر أن تصليها من النهار كما كنت تصليه من الليل. صلي كنت 5 ركعات صلي 5 ركعات، كنت صلي 7 ركعات صلي 7 ركعات، كنت صلي ركعة صلي ركعة، ما على ما كنت أوتر أوتر، على ما كنت أوتر أوتر، خلاص. الصفة الثانية جاءت في غير هذا المحل، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا نام عن صلاة الوتر صلى من النهار 12 ركعة، صلى من النهار 12 ركعة. فهذه صفة وهذه صفة ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في قضاء سنة الوتر مثلا. وعلى هذا الأساس يكون قضاء سنة الوتر من السنن المشروعة، يكون قضاء سنة الوتر من السنن المشروعة مثلا. ومتى يكون القضاء؟ متى يكون القضاء؟ ما يكون القضاء بين أذان الفجر وبين صلاة الفجر، لأن الرسول نهى أن يصلي المسلم بين أذان الفجر وصلاة الفجر غير ركعتي الفجر، ما هذا ليس وقت قضاء، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متى يقضيهما؟ أقول يقضيهما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يقضيهما بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يقضي الوتر بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، يعني دخول وقت جواز الصلاة. هذا هو المشروع في قضية قضاء صلاة الوتر، في قضية صلاة الوتر، لأن هذا الأمر إن شاء الله لا يفوت، فيقضيها بهذه الصفة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. مسألة: قول محمد بن يحيى الذهلي عن حديث أبي سعيد الخدري أوتروا قبل أن تصبحوا أنه يدل على أن حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبي سعيد قال رسول الله: فمن نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، أنه حديث واهي. أقول أورده المصنف رحمه الله لإعلال رواية حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، لكن المحقق أفاد في الهامش أن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لم ينفرد بذلك، لم ينفرد بذلك، فدل هذا على انتفاء هذه التهمة. وهذا يجعلنا ننبه على مسألة كثير من الإخوة لا ينتبهون لها. هذا محمد بن يحيى الذهلي إمام كبير من أئمة أهل العلم في طبقة شيوخ البخاري، بل روى عنه البخاري في الصحيح محمد بن يحيى الذهلي، رغم ما كان بينهما بعد ذلك من المشاكل، هذا إمام بلا شك. كيف يجي واحد يتكلم بهذه الصورة ويرد كلامه من المتأخرين، يرد كلام هذا الإمام مع التسليم أنه هؤلاء الأئمة الكبار بلغوا شأوا، يعني بلغوا مقدارا ومحلا من العلم والاطلاع على الأحاديث والروايات والطرق ومعرفة أحوال الرواة والرجال بما تتكاثر عنه علومنا في هذا الوقت، خاصة وحالنا في الكتب ما هو معلوم، مع ذلك نقول لك نحن نتكاثر عن العلم بحاله. فكيف نقبل كلام المحقق؟ يقول لك انتبه، كلام العالم من الأئمة هؤلاء الكبار يأتي على صور، انتبه لها. إما أن يأتي كلاما مطلقا يفيد أنه سبر جميع الروايات والطرق وحكم بكذا، وإما أن يأتي كلام متعلق بطريق بعينه، براوي بعينه، بحال بعينه. فإذا كان جاء كلام هؤلاء الأئمة على الحال الأول، ترى لا يسعنا مخالفتهم بسهولة، لأنه نحن نسلم ونذعن باطلاعهم ومعرفتهم، ونقول يعني الأمر هنا على التخير، من أراد أن يأخذ بكلامهم فكلامهم محل اعتبار لأنهم أعلم وأدرى. ومثل هذا العالم حينما يقول لا يصح حديث في كذا، أو ما جاء في حديث كذا لا يصح، أو حديث كذا فلان هذا غير صحيح أو غير كذا، فهو كلام لك أن تعتمده وتأخذ وتتابعه، لأنه كلام إنسان عالم عارف بالطرق وبالروايات. أما إذا جاء كلامه يتعلق برواية معينة بدون ما يشعر بالاطلاع على الطرق، فأقول لك لا، هنا كلامه لست ملزما به. إذا وجدت طريق آخر أو وجدت أمور أخرى تخالف هذا الكلام فلك أن تعتبره. لما؟ نقول لأنه هو لم ينفي هذا، هو إنما نفى فقط ما يتعلق بهذا الطريق. هنا الإمام محمد بن يحيى الذهلي تكلم على الحديث الذي رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم على اعتبار أنه تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وبعدين لم يستدل على بطلانه بطرق أو بأنه قال أنا سبرت الرواية، لا، إنما استدل برواية حديث آخر رأى أنه في معناه يخالف هذا. عندها نقول هذا حكم على الحديث باعتبار رواية معينة، فإذا جاء عندنا ما يخالف هذا الاعتبار لزمنا أن نأخذ بهذا الأمر الذي جاء. طبعا إيش فائدة هذا الكلام؟ فائدة هذا الكلام أن تعلم أن الذين يعتبرون أن كلام الأئمة العلماء من أئمة الجرح والتعديل على طول لا يسعنا مخالفته فيه نظر، فيه نظر، ووجه النظر أن المسألة فيها التفصيل الذي أنت سمعته، فإن كلام الإمام قد يكون خرج مخرج الحكم العام والذي يدل على الاطلاع والسبر للروايات، وقد يكون خرج مخرج الحكم الخاص المتعلق برواية معينة لراو معين بلفظ معين عن راو معين. فلا تعامل هذه كهذه، هذه اللي نقول لك فيها نعم ما يسعنا مخالفتهم، لكن تبقى المسألة هنا أنه نحن نقول من أخذ بهذا وبكلامهم فاعتبره أخذهم متابعة لهم هذا يسائغ، ومن خالف بأمور رآها ورأى أنها أفضل أو رأى أن هذه الطرق لا يسعهم مخالفتها فهذا يسع. هذه النقطة لازم تنتبهوا لها. متى يعني يقوى هذا الكلام؟ يقوى هذا الكلام إذا كانت الطرق التي أنت وجدتها في كتب معتبرة عند أهل العلم. أما إذا كانت الطرق وجدتها في أجزاء ونسخ غريبة ما اطلع عليها أهل العلم وكذا، وجيتني بهذا السند من هناك وتبغى تلغي كلام الأئمة، أقول لك لا يا أخي، حدك الكلام ليس بهذه الصورة. واضح؟ فنحن هنا اعتبرنا كلام المحقق في الهامش، علق المحقق في الهامش على ما نقله ابن ماجه رحمه الله من كلام محمد بن يحيى الذهلي بقوله كيف هذا ولم ينفرد، طبعا هذا مو عندك، هذا بس عندك، كيف هذا ولم ينفرد به عبد الرحمن، فقد تابعه محمد بن مطرف كما سلف وهو ثقة ومن فوقهما ثقات. نقول هذه هذا التعليق معتبر وصحيح، وبالتالي نحن لا نوهن رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد رضي الله عنه بأنه قال قال رسول الله من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكره. نعم، الباب الذي يلي.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الفريابي عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن زيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر بخمس، ومن شاء فليوتر بثلاث، ومن شاء فليوتر بواحدة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين، أفتيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله فيما شاء يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ، ثم يصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا عند الثامنة، فيدعو ربه فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعو ربه ويصلي على نبيه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك إحدى عشرة ركعة. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين بعدما سلم. قال أبو الحسن: حدثناه أبو حاتم قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا بهز بن حكيم قال حدثنا زرارة بن أوفى أن عائشة سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، وأنها زعمت أنه كان يصلي العشاء الآخرة ثم يصلي بعدها أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه فينام، وطهوره مغطى عنده، وسواكه، فيبعثه الله في ساعته التي يبعثه من الليل، فيقوم إلى وضوئه فيستاك ويتوضأ، ثم يقوم إلى مسجده فيقرأ أم الكتاب وسورة من القرآن، ثم يركع، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة من القرآن ويركع، حتى ركع ثمان ركعات لا يقعد في شيء منها حتى تكون ثامنة، فيقعد ويسأل الله ويدعو ويرغب إليه، ثم يقوم فيقرأ التاسعة، ثم يركع، ثم يقعد فيدعو ويرغب إليه، ثم يسلم تسليمة شديدة توقظنا، ثم يقرأ أم الكتاب وهو قاعد وسورة من القرآن، ثم يركع وهو قاعد، ثم يسجد سجدتين بهما. قالت: فلم تزل تلك صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى بدن، ثم نقص ثنتين من التسع فجعلها سبعا وركعتين وهو قاعد حتى قبض. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن زهير عن منصور عن الحكم عن مقسم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. قال ابن ماجه: حميد ابن عم وكيع.
اليوم نسختك مرة فيها أشياء زايدة. طيب، هذا باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للقنوت، فاتتني مسألة ما نبهت عليها، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن كلما أوتر يقنوت، ولذلك بعض الصحابة كان يرى أنه لا قنوت طوال العام إلا في رمضان، لا قنوت في الوتر إلا في رمضان، وهذا يدل أنه لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أوتر قنت. ومن نقل عن الرسول أنه أوتر وقنت في غير رمضان دليل على أن الرسول كان يقنت في غير رمضان. إذن المداومة على القنوت خلاف السنة، وأن التنويع هو السنة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يقنت كلما أوتر. هذه المسألة فاتتني أن أنبه عليها في ذاك الباب. هذا باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع، فيه مسائل. المسألة الأولى، أيضا هنا سنة تنوع، فيجوز أن توتر بثلاث، ويجوز أن توتر بخمس، ويجوز أن توتر بسبع، ويجوز أن توتر بتسع، كما ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة: في الوتر بثلاث لك صفتان. الصفة الأولى أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تصلي ركعة وتنوي هذه كلها أنها وتر. الصفة الثانية ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بصلاة المغرب. صفتها كما جاء في حديث أبي أنه كان يوتر بثلاث ركعات لا يجلس في وسطهن، إنما يجلس في آخره. وينبغي للإمام إذا صلى بالناس وأراد أن يوتر بهذه الصفة لأن الناس يجهلونها أن ينبههم على ذلك عشان لا تحدث مشكلة أو يظنونه سهو وهو ما يسجد السهو فيصير مشاكل، فأحسن ينبههم مرة أو مرتين قبل أن يصلي على هذه الصفة. مثلا الوتر بخمس والوتر بسبع والوتر بتسع، الوارد على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسرد الركعات سردا لا يجلس في وسطهن إنما يجلس في آخرهن، فإذا أوتر بخمس جلس في الرابعة والخامسة، وإذا أوتر بسبع جلس في السادسة والسابعة، وإذا أوتر بتسع جلس في الثامنة والتاسعة صلى الله عليه وسلم. إيش جلس يعني للتشهد؟ فيسرد الركعات سرد ويكون جلوسه في الركعة قبل الأخيرة للتشهد مثل الأوسط، وفي الركعة الأخيرة للتشهد الأخير. هذه كانت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الوتر. مسألة ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع، فلما بدن أي زاد عليه اللحم صار يوتر بسبع ركعات، يوتر بسبع ركعات. الحديث الأخير الذي أورده المصنف ضعيف السند من جهة ضعيف الحديث من جهة السند سند الرواية، لكن متن ثابت. أشار إلى هذا أشار المحقق لأنه صح عن عائشة عند مسلم وأبي داود وغيرهما، قالت لما أسن نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات لم يجلس إلا في السادسة والسابعة ولم يسلم إلا في السابعة. ولمسلم وابن حبان قال من حديثها رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس لا يجلس فيها بشيء إلا في آخرها. فهذا الحديث يفيد أن هذه الصفة الواردة في حديث أم سلمة ثابتة، وإنما التضعيف من جهة سند الرواية فقط، أما المعنى فهو ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والرواية التي ذكرها المحقق في الهامش عن عائشة فيها الزيادة عن 11 إلى 13 ركعة، وهذا يفيدكم أن ذكر 11 ركعة ليس هو منتهى وتره صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه كان يستفتح صلاة الليل بركعتين، وثبت أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، فصير المجموع كم؟ 15 ركعة. والصحابة بإجماع منهم أنهم كانوا يزيدون عن ذلك إلى 23 ركعة، فدل ذلك أن صلاة الليل ليست محدودة بحد، وثبت عن أهل المدينة من عمل أهل المدينة أنهم كانوا يصلون من الليل صلاة الليل والوتر ب37 ركعة يصلوا صلاة الليل. فالزيادة عن 11 ركعة ليست خلاف السنة وليست بدعة. قد تقول يا شيخ كيف ما هي خلاف السنة؟ أقول يا أخي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصريحة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الضمنية. الضمنية هي ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم باتفاقهم وإجماعهم، فكونهم اتفقوا على الزيادة على 23 ركعة يدل على مشروعية ذلك وأنها سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة بغير فعله. الآن خذوا مثال في الحج، وهذه كثير ما يغلط فيها بعض طلبة العلم في الحج، من خالف فعل الرسول فصعد إلى عرفة يوم 9 ولم يأتي إلى منى يوم 80، فعله هذا سنة ولا خلاف السنة؟ غلط، هذا فعله سنة لكنه غير السنة الفعلية التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الرسول أما قرع عروة بن المدرس على أنه أتى إلى عرفة في اليوم 9 فقط وما جلس في منى، أقره ولا ما أقره؟ خلاص دليل. لذلك الأخ استدرك قال الظاهر، يعني انتبه أنا عارف المدرب، فأنا كده على طول قلت غلط تفهموا أنتم بس مو من أجل التعقب عليه، فهمتوا؟ فتنتبه سنة الرسول قول وفعل وتقرير. في الحج أفعال الرسول سنة. طيب في اليوم العاشر الرسول رمى ونحر وحلق وطاف، من خالف في ذلك خالف السنة؟ من خالف الترتيب خالف السنة؟ نقول لا، هو خالف الفعل لكنه وافق السنة القولية، افعل ولا حرق. انتبهتوا لهذا؟ انتبهوا لهذا. وفي بعض الناس يعني ما ينتبه، يقصر السنة على أمر معين فقط، يظن أنه هذا هو السنة فقط، وهذا خطأ، هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة، لكن هذا ثبت بفعله وقوله، هذا ثبت بقوله، هذا ثبت بتقريره صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب إلى بعد.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوتر في السفر. قال: حدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا شعبة عن جابر عن سالم عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل. قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم. قال: حدثنا إسماعيل بن موسى قال حدثنا شريك عن جابر عن عامر عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة.
هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: قول ابن عمر رضي الله عنه لا يزيد عليهما يفيد أنه لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من النوافل في الرواتب غير الصلاة المفروضة، ولذلك جاء عن ابن عمر عند مسلم أنه قال: لو كنت متنفلا لأتممت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في السفر، فهذا دليل أن ابن عمر لم يكن يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي السنن الرواتب. ونعم، لم يثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام في السفر صلى السنن الرواتب، إنما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى لما فتح مكة، صلى في الضحى، فقيل هذه صلاة الفتح، وقال العلماء هذه صلاة الضحى، وثبت أنه كان يصلي من الليل صلاة الليل بنص حديث ابن عمر وبنص رواية جابر لما ذكرت، لا، وفي حديث جابر ذكر أنه ترك صلاة الوتر. فالرسول كان يحافظ من صلاة التطوع في اليوم والليلة على صلاة الوتر، وكان يتركه أحيانا كما في حجة الوداع في حديث جابر، كما في حجة الوداع في حديث جابر. مسألة: قول ابن عمر سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهو تمام غير قصر، يريد أن يبين أن من صلى ركعتين في سفر فأجره وفضله كمن صلى أربعة في الإقامة، أو كمن صلى أربعا وهو مسافر، لأن المسافر يجوز له الإتمام ويجوز له القصر، وإنما القصر إيش؟ رخصة، وإنما القصر رخصة. فهو يقول: من صلى في السفر ركعتين كمن صلى أربع، كمن صلى أربع، فهي تمام غير قصر، يعني أجرهما سواء. من يقول حديث آخر في موضع آخر بهذا المعنى؟ لا، هذه غير في رمضان قال: الشهران لا ينقصان. إيش معنى لا ينقصان؟ أجرهم، يعني إن صمت رمضان 29 أو صمت رمضان 30 فالأجر كامل. واضح؟ كذا في السفر إن صليت الصلاة قصر ركعتين فأنت صلاتك تمام غير قصر، يعني غير ناقصة الأجر، لك الأجر تاما كمن صلى أربعا. طيب، قال: والوتر في السفر سنة. أقول: نعم، ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر في السفر، وثبت أنه تركه كما في حديث جابر، نعم، في حجة النبي. الباب الذي يلي:
قال رحمه الله: باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا ميمون بن موسى المرئي عن الحسن عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس. قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع.
نعم، هذا الباب فيه الدلالة على الأمور التي ذكرتها لكم بالنسبة لعدد صلاة الليل، فكان يستفتح صلاة الليل بركعتين، وكان يصلي بعد الوتر ركعتين، وهذا يفيد أن ذلك لا يعارض كون آخر الصلاة بالليل وتر، أنه لا يعارض كون آخر الصلاة بالليل وتر. كما أنه يفيد، وهذه مسألة ثانية، أنه يجوز أن يصلي الإنسان الصلاة بعضها وهو قاعد وبعضها وهو قائم. فقد كان صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي من الليل فيصلي الصلاة وهو قاعد، حتى إذا جاء للركوع قام وقرأ شيئا من الآيات ثم ركع عن قيام صلى الله عليه وسلم. فهذا، وأنا أرى بعض الناس يفعله في صلاة التراويح وهو سنة، يعني لما يصلي وراء الإمام يتعب فيبدأ الصلاة وهو جالس، لما يقرب الإمام من الركوع يقوم يوقف ويقرأ معاه، يسمع معاه الآية الآيتين اللي عليه بعدين يركع معاه عن قيام. هذه سنة ترونها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها عليه الصلاة والسلام، سواء فعلتها وأنت صحيح قوي أو فعلتها وأنت ضعيف أو فعلتها وأنت مريض، كل هذا لا حرج فيه ولك إن شاء الله أجر فيه، لأن صلاة التطوع، صلاة التطوع لك فيها أجر، لا يشترط فيها أن تصليها عن قيام، فإن جعلت بعضها قائم وبعضها جالس جاز كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، الباب الذي يليه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الضجعة بعد الوتر وبعد ركعتي الفجر. قال: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كنت ألفي أو ألقى النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل إلا وهو نائم عندي. قال وكيع: تعني بعد الوتر. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. قال حدثنا عمر بن هشام قال حدثنا النضر بن شميل قال أنبأنا شعبة قال حدثني سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع.
نعم، هذا الباب فيه مشروعية الاضطجاع بعد صلاة الوتر وصلاة الليل ومشروعية الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهذه السنة إنما تكون في البيت لا في المسجد، فلم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها في البيت في المسجد، إنما فعلها في البيت. والرواية التي جاءت بالأمر إذا صلى أحدكم الفجر سنة الفجر راتبة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن رواية معلولة عند أهل العلم، إنما ثبت هذا من فعله في بيته صلى الله عليه وسلم، فمن أراد أن يفعله فليفعله في بيته كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أجي ألاقيكم في صلاة الفجر مسدحين في المسجد، هذا ما هو سنة، هذا ما هو سنة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن مالك بن أنس عن أبي بكر عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار قال: كنت مع ابن عمر فتخلفت فأوترت، فقال: ما خلفك؟ قلت: أوترت. فقال: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة؟ قلت: بلى. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. قال حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته.
هذا الباب فيه مسائل، المسألة الأولى فيه مشروعية صلاة الوتر على الراحل ومثل الراحل السيارة. المسألة الثانية، هذا عند العلماء في السفر، هذا عند العلماء في السفر أنه كان يوتر على راحلته أو على دابته إذا كان مسافرا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة فيه أن صلاة الوتر ليست بواجبة، فإنه باستقراء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستقراء ترى من الأدلة التي يستطيع العلماء الاستنباط منها، باستقراء صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي صلاة فرض على راحلة، لم يصلي صلاة فرض على راحلة، فكونه صلى صلاة الوتر على الراحلة هذا استدل به الجمهور على أن صلاة الوتر ليست بواجب، فهذا من ضمن أدلة الجمهور على عدم وجوب صلاة الوتر. مسألة فيه أن العالم ينبه الطالب على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل ابن عمر في تنبيهه لهذا الطالب الذي تأخر عن الركب لأجل أن يصلي صلاة الوتر، فعلمه قال: لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الوتر على راحلته. مسألة هذه الأحاديث عن ابن عمر في كذا وفي كذا وفي كذا وكلها في أحوال سفر يفيدكم أن ابن عمر قديش كان يلازم ويتابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يلازم ويتابع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إيش الفائدة من هذا الكلام يا شيخ؟ أقول لك عشان لما نجي نتكلم عن اللحية ونقول لك ابن عمر أخذ مزادة عن القبضة، كيف يجي في بالك أن ابن عمر يخالف سنة الرسول؟ نحن نكرر لك هذه كل ما تجي فائدة نكررها. اللي بعده
قال رحمه الله: باب ما جاء في الوتر أول الليل. قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة. قال: وأنت يا عمر؟ فقال: آخر الليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت بالقوة. قال حدثنا أبو داود سليمان بن توبة قال قال أنبأنا محمد بن عباد قال حدثنا يحيى ابن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر فذكر نحوه.
هذا الحديث هو اللي جعلني أقول ما سبق، أنه مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن صلاة الوتر آخر الليل أفضل لأن القراءة محظورة لأنها صلاة محظورة، هذا الذي جعلني أقول. وقد يكون هذا أيضا الفضيلة نسبية، ففي حق من لا يستطيع قيام آخر الليل. انظروا إلى الرسول ماذا صنع مع أبي بكر، قال: أنت أخذت بالأوثق وأنت أخذت بالقوة، ما دخل مع سارة القضية قضية أفضل، سارة القضية قضية ليش؟ لأنه المقصود أن تحصل الصلاة، أن تحصل صلاة الوتر، هذا المقصود. فإذا كان الأوثق في حقك أنك تصليها أول الليل بعد صلاة العشاء، فما تصير القضية قضية فضيلة، تصير القضية قضية أنه هذا الأوثق بالنسبة لك خلاص، وانت قضيتك انك تقدر تقوم بهذا ما صارت مجال للمفاضله، هذا ايسر له كذا ويوثق به وهذا ايسر له كذا ويوثق به، فكل واحد يفعل بهذا. فانا بنيت على هذا الحديث كلام السابق. في اسئله يا سيد؟ يلا بسم الله.
السلام الله عليكم. شيخنا يقول: الفصل في صلاه الليل لم يثبت من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في في أحاديث الباب.
فهمت أنت شيء من السؤال؟ أنا زيك ما قلت اللي بعده.
صلى الله عليه وسلم.
كان السائل عنده جرأة يشرح يقوم يشرح. خلاص اللي بعده.
لعله يقصد الخمس والسبع لم يأتي فيها فصل.
طيب هذا اللي إحنا قلنا.
سلام واحد. ما يجلس في آخر ركعة. ثم.
بس هي في الثلاث ركعات ثبت هذا. لكن في الخمسة والست والسبعة والتسعة يجلس في الثامنة والتاسعة، يجلس في الخامسة، يجلس في الرابعة والخامسة، يجلس في السادسة والسابعة. قررنا
بدون سلام
يجلس كات تشهد الأول، جزء تشهد أول، تشهد ثاني، مفصل.
الله عليك شيخنا. هذا يقول: ما حكم العطور الكحولية؟
الكلام في العطور في الكحول، الكلام في الكحول في العطور كالتالي: نقول الكحول في العطور لها ثلاثة أحوال. أن تكون الكحول في العطور بنسبة غير مسكرة، يعني نسبة قليلة غير مسكرة وغير ذات تأثير، يعني لو أمكن تعاطيها شربا لا تحدث سكر، فهذه لا حرج فيها ولا في بيعها ولا في شرائها. الثاني أن تكون النسبة كبيرة جدا، بحيث أن ترى الكحول مادة سامة، بحيث أنه لو أحد تعاطاها كأنه تعاطى السم، فهذه أيضا لا تأثير فيها، لا مانع منها أن تكون بنسبة كبيرة جدا. الحالة الثالثة أن تكون نسبة الكحول في العطور بنسبة مسكرة، بحيث أنك لو أخذت هذا العطر ومزجته بشيء آخر ثم شربته حدث الإشكال، فهذه النسبة هي التي نحكم عليها بأنها حكمها حكم الخمر، حكمها حكم الخمر، وذلك إذا أمكن تعاطيها، إذا أمكن تعاطيها. فمثل هذا النوع ينبغي الحذر منه واجتنابه والبعد عنه، لأنه قد يؤدي إلى أن يكون حكمه كحكم الخمر إذا ما مزج بغيره. أما طالما هي عطور كما هي وتستعمل في هذا الاستعمال العادي فلا حرج، لكن المشكلة تأتي من فين؟ إذا مزجت بغيره. ما أدري عندكم خبر ولا لا، الصيادلة يعرفوا بعض الأدوية التي تستعمل للكحة أو تستعمل للبلغم أو كذا، يعرف أنها إذا أخذت ومزج بعضها ببعض أو مزجت مع أشياء أخرى تحدث السكر، تحدث السكر، لكنها كنسبة بهذه الصورة قد ما تتعاطى منها ما تسكر إلا بالفعل هذا. فما أنا ما تأخذ حكم الخمر في بيعها وشرائها، لكن من تعاطاها ومزجها أخذت حكم الخمر. الحاصل أنه هذه النسبة من الكحول ليس مجرد وجود الكحول يعني أنها خمر، فلا تأخذ الخمر بهذا قطعا في النسبة القليلة وفي النسبة الكثيرة نهائي ما عندنا إشكال. كل الكلام في النسبة التي تؤدي إلى الإشكال إذا مزجت. من العلماء من يسد الباب يقول هذه لا يجوز بيعها ولا شراءها ولا التعطر بها، من العلماء من يقول يجوز استعمالها والتعطر بها ما دامت تستعملها على هذه الصفة بدون مزج. أما إذا كان يخشى من هذا أو فعل هذا فهذا حرام، لا يجوز لنا سير عندها تأخذ حكم الخمر. نعم. طبعا هذا الكلام في أصله فتوى صادرة من اللجنة الدائمة، ما هو كلام من راسي ولا من كيسي أنا جايبه، وكلام الشيخ الألباني في هذه المسألة كلام مخالف، لأنه كلام الشيخ أداره كله على مسألة وجود الكحول، فاعتبر أن الكحول وجودها أنها خمر مطلقا، وهذا غير كلام اللجنة الدائمة. بدليل كلام اللجنة الدائمة هو الراجح. بدليل إيش؟ ترى الكحول موجودة في أشياء كثيرة إحنا نستعملها. العيش هذا اللي تأكله فيه كحول، الفاكهة بين الشجرة تخرجها فيها كحول، عرفت؟ الخميرة اللي تستعملها في العجينة فيها كحول. فما في نطلق القول إنه كل شيء دخل فيه كحول صار حكم حكم الخمر. لذلك لابد من التفصيل الذي فصلت به اللجنة الدائمة اللي بعد. شايفك بس ما أبغى أجاوب.
أحسن الله إليك. يقول إذا استمرت النازلة أكثر من شهر فهل يستمر في الدعاء أم يتقيد
بالنظر؟ حسب توجيه ولاة الأمر، حسب توجيه ولاة الأمر، لا تخالف ولاة الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول والدي مديون بمبلغ من عمي، وتوفي عمي ثم توفيت زوجته وبقي الأولاد، وشاورت إخواني بدفع الدين فلم يرضى أحد، فهل بقي الدين على والدي؟
إذا أصحاب الحق الورثة تنازلوا انتهى الموضوع.
يقول أحسن الله إليكم، رجل كتب في الأوراق أنه طلق زوجته ولم ينوي الطلاق، لكن لأجل المال الذي تعطيه الدولة للمرأة المطلقة فهل وقع هذا الطلاق؟
هذا وقع في عدة محظورات. المحظور الأول أنه بالكتابة طلق، خلاص هذا محظور طلق، فلا بد أن يتمم القضية ويعالج الموضوع من جهة الطلاق. الطلاق يبغى له رجعة، يحسب العدة ويحسب كذا، هل هي أول طلقة هل هي ثاني طلقة تشوف، أو هي الطلقة مبتوتة. هذه أول مخالفة. ثاني مخالفة أنه غش ولاة الأمر، لأنه يريد أن يتقدم بهذه الورقة لكي يصرف لها، يصرف لها ما يصرف للمطلقات، فهذا غش لولاة الأمر، هذا غش لولاة الأمر. ثالث أمر أنه تصرف بمثل هذا التصرف، يتصرف بمثل هذا التصرف يعني بما يؤذي بالزوجة، يعني يؤذيها. وانت الآن لما تقول أنا طلقت وسويت الورق وعملت، أنت بتؤذيها لأن كذا قصرت عليها. مثلا هي من حقها ثلاثة طلقات، جعلت هذه الطلقة كأنها هدر كذا راحت، وما يدري الإنسان يعني في المستقبل ما قد يعتري. فينبغي عليك التوبة والاستغفار وأن تعود وتصحح الأمر وتراجع الجهات المختصة في ذلك، وربنا يصلح الحال لنا ولك. نعم. ما يجوز.
صلى الله عليكم. يقول تأخرت عن إخراج زكاة المال لمدة 3 أشهر، والآن يتعذر علي حساب السلعة، فهل علي أن أخرج 2 أو 3 أضعاف مما أخرجت السنة الماضية؟
لا، يعني يحسب كحساب السلعة في وقتها، كم كان حساب السلعة في وقتها قبل 3 أشهر ويخرجه، هذا يعني الواجب عليه. إن يبغى يسوي زيادة جزاء الله خير، ما يبغى يسوي زيادة خلاص، الذي يلزمه أن يخرج الزكاة عن قيمة السلعة حينما وجبت عليه، يعني قبل 3 أشهر. لا نلزمه بالأضعاف ولا بالضعفين، إنما يشوف السلعة في وقتها كم سعرها، يرجع لأهل الخبرة، يرجع للسوق، يرجع لكذا ويشوف تقدير السلعة قبل 3 أشهر كم قيمتها، ويحسب الزكاة على هذا الأساس، ونسأل الله أن يعيننا وإياه. نعم.
صلى الله عليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين حديث من فاتته الركعتان بعد الظهر يقضيهما بعد العصر، والحديث الذي أورده الشيخ الألباني في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر؟
ما في مخالف، ما في مخالف. الحديث يقول من فتته فليقضيهما بعد العصر، معناته يجوز الصلاة بعد العصر. والحديث كان لا يأتي ركعتين بعد العصر، نفس القضية، ما فيها مخالفة. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في حديث آخر أن وقت النهي بعد صلاة العصر إنما هو حينما تكون الشمس إيش؟ صفراء، أما والشمس بيضاء نقية فتجوز الصلاة. خلاص؟ باقي؟
الله يبارك الله.